بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن العلامات التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي من أمارات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد ولكنها ستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الخسف بجيش. الخسف بجيش، الخسف أمر معلوم وقد حدث لأفراد من الأمة ولبعض الجماعات، لكن الخسف بجيش كبير جرار هذا لم يقع وسيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا لننظر في صفات هذا الجيش وماذا يريد وماذا يقصد بتجمعه الكبير. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث يبين لك صفات هذا الجيش، أنه جيش كبير، ومن أمارات عظمه وكبره أنه يوجد معه الأسواق وهو يمشي ولديه أسواق، أسواق في ذلك الجيش، يدل على سعته وعظمه وأنه ليس بجيش يسير. وماذا يريد هذا الجيش؟ يريد أن يغزو الكعبة، يريد أن يغزو الكعبة التي شرفها الله تبارك وتعالى وعظمها. وهذا فيه إشارة كما قال بعض أهل العلم إلى أن المحاول لهذا الغزو من الكفار أو ممن سلك سبيل الكفار، ويكون في زمن الإسلام أو المسلمون فيه ضعفاء مستضعفون لا يقوون ولا يستطيعون رد ذلك الجيش الذي يهم أو أقبل لغزو الكعبة. قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض. هذه البيداء قيل هي بيداء المدينة، بيداء المدينة وهو اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في المسند، في مسند الإمام أحمد وكذلك مسند الحميدي، عن امرأة القعقاع ابن أبي حدرد الأسلمي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. خسف به قريبا، قال أهل العلم إشارة إلى أن البيداء قريبة من المدينة، إلى أن ذلك الجيش سيخسف به بمكان قريب من المدينة وهو بين مكة والمدينة، وقصده أن يغزو الكعبة، أن يغزو الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت أو أضلت الساعة، قربت الساعة. وهذا الجيش فيه أصناف كما ورد في رواية الإمام مسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. المستبصر المستبين لذلك، القاصد للمقاتلة عمدا وللغزو عمدا، هذا المستبصر. وفيهم المجبور أي المكره على المضي والذهاب لغزو الكعبة. وفيهم ابن السبيل أيضا، وهو سالك الطريق معهم وليس منهم، لا يريد غزو الكعبة. ولذا قال كما في رواية الشيخين وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ومن ليس منهم. لكن العقوبة تشمل الجميع، وهذا يدل على الخطر والحذر من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، أن تحل العقوبة بهم وبمن جالسهم وإن لم يكن منهم، فهذا دليل على ذلك. لكن يوم الحساب يعامل بقصده من الخير أو الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يبعثون على نياتهم. من كانت نيته الشر لغزو الكعبة، لغزو بيت الله الحرام، يعاقب على ذلك القصد السيء، ومن كان لا يحمل تلك النية السيئة فإنه لا يعاقب على ذلك. الكعبة المشرفة بيت الله الحرام كانت هناك محاولات ولا تزال المحاولات لغزو الكعبة، لكن الله عز وجل لا يمكن لمن أراد الغزو للكعبة، لا يمكن لمن أراد غزو الكعبة إذا كان الزمن زمن لا يقدر فيه على دفع ذلك الصائل، ويكون المسلمون مستضعفين، فإن الله عز وجل يحمي بيته الحرام. أما المحاولة الأولى وهي المشهورة فهي محاولة أصحاب الفيل، يتزعمهم المسمى تاريخيا أبرهة الحبشي، فإنه قصد هو ومن معه غزو الكعبة ونقضها حجرا حجرا وهدمها حتى تسوى بالأرض، وكان ذلك في زمن لا يستطيع أحد أن يدفع أو أن يرد. والله عز وجل قد مهد بهذا الحدث العظيم لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته، فلما أجمعوا أمرهم وتوجهوا بالفيلة إلى بيت الله الحرام حصبوا، أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة تسمى بسورة الفيل. هذه المحاولة الأولى. هناك من تجرأ لغزو الكعبة كالقرامطة، ولكن جعل الله عز وجل الأمر في حماية بيته إلى المسلمين، فلم يقم المسلمون بما يجب عليهم تجاه ذلك المنكر، فترك الأمر لأولئك حتى دخلوا بيت الله الحرام وعاثوا فيه فسادا وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، وحصلت عجائب كثيرة. هذا لأنه ترك المجال، لأنه يوجد في المسلمين من يستطيع أن يدفع هذا الشر وأن يحمي بيت الله الحرام، لكن بما أنهم لم يقوموا بذلك رأوا أشياء عجيبة كان فيها من الدلة عليهم ما هو معلوم في التاريخ، على من لم يدفع عن بيت الله الحرام. المحاولة التي ستأتي في المستقبل هي في زمن استضعاف، زمن يكون فيه المسلمون مستضعفين. هذا الزمن سيتولى الله عز وجل أمر حماية البيت الحرام، يتكالب الأعداء ويتدافعوا من هنا وهناك ويتهيئون لغزو البيت الحرام، فالله عز وجل يجعل آية فيهم وهي الخصف، أن يخسف بهذا العدد الكبير الهائل في لحظة واحدة، فالله عز وجل على كل شيء قدير. لأنه لا يستطيع المسلمون أن يدفعوا ذلك الجيش لكونه عظيما لا يقوى على دفعه ورده، فالله عز وجل يتولى أمره، وللبيت رب يحميه. محاولة ستأتي أيضا بعد زمن أخير من الدنيا ومن هذا العالم، أن يأتي رجل يدعى ذا السويقتين من الحبشة ينقض الكعبة حجرا حجرا، كما سيمر معنا ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. هذه المحاولات محاولات لهدم بيت الله الحرام. وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة، فالمقصود أنها لا تغزى على الكفر، لا يكفرون أبدا ولا يغزى أهلها على الكفر كما ذكر ذلك أهل العلم. هذا خسف بجيش لم يقع إلى الآن وسيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون ذلك قريبا من المدينة ويعلم به الناس لأن الحدث عظيم، وكذلك أيضا يحمل تلك الصفات التي ذكرت في هذا الحديث. العلامة الثانية من العلامات، علامات الساعة الصغرى لكنها لم تقع بعد وستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهي إسقاط جبل على عصاة وفساق ومسخ بعضهم قردة وخنازير. هذه حادثة ستحدث في المستقبل القريب، أن يسقط جبل على قوم يكونون بجواره، يسقط عليهم وهم فيما هم فيه من المعاصي والفجور والفسق والعصيان، وأيضا يمسخ من لم يدرك الدكدكة من الجبل عليه يمسخ إلى قرد أو خنزير. واستمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبين فيه هذا الحدث العجيب. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، إلى جنب علم أي جبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجتهم أو لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث عظيم وعجيب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أقوام من الأمة يستحلون، أي يعتقدون حل الحر. الحر بتخفيف الراء هو الفرج، وهو كناية عن الزنا. يستحلون الفروج المحرمة، يستحلون الزنا، يعتقدون حل ذلك، ولربما سموا ذلك بغير اسمه. والحرير للرجال، الحرير محرم على الرجال في هذه الحياة وحلال لإناث هذه الأمة، لكن هؤلاء يعتقدون حله فيلبسون الحرير. والخمر وأيضا يعتقدون حل الخمر، ولربما سموها بغير اسمها. والمعازف، والمعازف جمع معزفة، وهي آلات الملاهي، آلات اللهو والطرب، هي المعازف، يعتقد حلها أنها حلال في الشريعة الإسلامية وليست كذلك. وهذا أمر خطير جدا على من وقع في هذا الأمر. إذا اعتقد الشخص شيئا حرمه الله وهو في التحريم معلوم من الدين بالضرورة يكفر بسبب ذلك الاستحلال، يعتقد حله والله عز وجل يحرمه، هذا يكون قد رد القرآن، ومن رد القرآن كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ولينزلن أقوام، أي من أولئك القوم الذين غلب عليهم حب المعاصي والفسق والمعازف والفجور والزنا وغير هذه الجرائم والمعاصي، ينزل بعض هؤلاء إلى جنب علم، أي إلى جنب جبل. العلم يطلق عليه، يطلق على الجبل علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال. فالعلم هو جبل، يقفون بجانب هذا الجبل، يقفون بجانبه. قال: يروح عليهم بسارحة، سارحة لهم. السارحة هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها، وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها ومكانها. هؤلاء قوم لهم ماشية، يقدمون شخصا، يقولون تقدم إلى أن نسير إلى ذلك المكان ولتكن في مقدمتنا. فينطلق هذا الشخص الراعي الذي يقوم على الماشية، فيتبعون ذلك الراعي وتلك الماشية. قال بعض أهل العلم وهذا فيه إشارة إلى أنهم أشبه الحيوانات في اتباع الشهوات، فهم يتبعون الحيوانات، يتبعون هذه الحيوانات في ما يعملون به من الشهوات. وهذا الرجل يوصلهم إلى ذلك المكان فيستوطنونه، يستوطنون عند ذلك الجبل، يخيمون، ثم يبدأون في فجورهم وعصيانهم. ولهم نعم، لهم أموال، لهم أموال، لكنهم يستمتعون بالمعاصي ويجدون لذلك لذات ويقضون فيها في ذلك المكان الشهوات. وهذه الماشية يجعلونها لطعامهم ومتاعهم، فهم يرسلونها مع هذا الشخص في كل يوم، يذهب بها ليرعاها لترجع تلك الماشية وتدر بالحليب واللبن وغير ذلك من الأمور التي يريدونها من الماشية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيهم لحاجة. من هو هذا الذي يأتيهم لحاجة؟ قيل الراعي، وقيل الآتي، والصواب أنه طالب حاجة يأتيهم لحاجته، يريد منهم شيئا يرى أنهم في نعيم وفي خير وفي رزق وفير، فهو يطلب منهم حاجة أن يقضوها له. فبماذا يجيبون؟ يقولون لذلك الطالب للحاجة، لطالب الحاجة، يقولون له تعللا وبخلا، يقولون له ارجع إلينا غدا، ارجع إلينا غدا، ولا يقولون إن شاء الله، لأن هذه من طبيعة من ينسى ربه تبارك وتعالى، أو أن هذا الأمر من حال أولئك الذين لا يستثنون فيقعون في أمر خطر عليهم من عقوبات شديدة، كما في هذا الحديث يقولون ارجع إلينا غدا، أي وسنعطيك، وإنما يقولون له ذلك من باب الإبعاد له، اذهب وارجع غدا، ليس من باب التحقيق أنهم سيعطونه إذا رجع إليهم في الغد، يقولون هذا ارجع إلينا غدا. لكن ذلك الغد كان عظيما، الغد الذي وعدوا به طالب الحاجة كان شديدا، فيه عقوبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيبيتهم الله، أي يهلكهم بياتا في الليل، بياتا، ويضع العلم، يضع الجبل عليهم. لكن هؤلاء القوم منهم من يكون تحت الجبل فينطبق عليه الجبل وهم كثير، ومنهم من يكون أبعد من ذلك فيكون جزاء هؤلاء الذين بعدوا أن يمسخوا قردة وخنازير. قال عليه الصلاة والسلام: ويضع العلم، أي رب العالمين يضع الجبل عليهم، ويمسخ آخرين، أي منهم يمسخ آخرين، أي منهم ممن لم تحصل لهم أو يحصل لهم ذلك التبييت بدهدهة الجبل عليهم، يمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قيل بعضهم يكون قردا وبعضهم يكون خنزيرا. ولماذا تتنوع العقوبة؟ قالوا بحسب حال أولئك الأشخاص، فمن عظم، من عظم فسقه كان إلى الخنزير أقرب، ومن لا كان إلى القرد أقرب. أن يبقى معه شيء من الفهم إذا كان قردا، أما الخنزير فلا. وكلها عقوبة عظيمة لا تحتمل ولا تطاق، المسخ العام. نعم قد يوجد في الأمة من مسخ لكن على صورة فردية، لكن بصورة جماعية ستقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأصناف الذين عندهم الفجور والفسق والعصيان. انظروا، لا ينبغي أن يتساهل في الفجور والفسق والعصيان، لأن الإنسان قد تتمادى به الشهوات إلى أن يألفها حتى تصير عادة له، فيندرج مع أناس يتنعمون أو يتلذذون ويتمتعون بالشهوات، فيصير الحال إلى ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال، هل المسخ حقيقة مسخ حقيقي أم هو مسخ معنوي تمسخ قلوبهم؟ لا، المسخ مسخ حقيقي، وهذا شبيه بما حصل للأمم السابقة التي قال الله سبحانه وتعالى عن بعضها: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذا كان أصحاب السبت قد مسخوا إلى قردة، فهؤلاء يمسخون إلى قردة وخنازير، نسأل الله العافية. مسخ عجيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلى يوم القيامة. وهذا كما قال بعض أهل العلم إشارة إلى أن مسخهم يمتد إلى موتهم، لا يزالون ممسوخين قردة وخنازير إلى أن يموتوا، لأن من مات قامت قيامته. وقيل يمكن أن يكون حشرهم على تلك الصورة، أن يحشروا قردة وخنازير كما مسخوا في هذه الحياة، ومن مات على شيء بعث عليه. إذن هذه علامة عظيمة من العلامات التي ستقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر إن شاء الله تعالى شيئا مما بقي من العلامات التي لم تقع، وهي من علامات الساعة الصغرى. العلامة الأولى: محاصرة المسلمين إلى المدينة، وذلك بأن يأتي زمن يحبس فيه المسلمون ويضطرون إلى مكان ضيق يلجؤون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور شديدة وعظيمة ولكثرة الإدالة عليهم من أعدائهم. وهذا الأمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيحصل، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. هذا من أشراط الساعة ومن علاماتها، أن ينحسر ظل الإسلام
ويحيط بالمسلمين الأعداء حتى يضطروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يمثل صورة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صورة الغربة، غربة هذا الدين وغربة أهله المتمسكين به الحاملين لرايته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الصنف الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيعيشون غرباء، ينبغي أن تتأمل فيه في هذا الحديث التأمل الصحيح. أولا، أنه لا يقتضي سماعك لهذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أنه يجوز لك أن تترك الإسلام، بل كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثانيا، أنه لا يقتضي إذا كان هناك زمن غربة أن يكون المتمسك بهذا الدين الذي قد عاد غريبا يكون في شر، بل هو أسعد الناس، ليس في شر. وإن عاش في زمن غربة في حال تمسكه بالإسلام التمسك الصحيح، لا يظنن أو لا يحسبن بأنه في شر، بل هو في خير، بل هو من أسعد الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، وطوبى الشيء العظيم الطيب الحسن يكون لمن؟ للغرباء. قال الله عز وجل عن المؤمنين: فطوبى لهم وحسن مآب. إذن هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة، هؤلاء الغرباء الذين يعيشون غربة الدين الصحيح. أما في الدنيا فإن الله عز وجل قد تكفل بإسعادهم، تكفل أن يعيشهم معيشة طيبة ويحييهم حياة سعيدة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولأن الله عز وجل يتولى أمره، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ولأن الله عز وجل يكفي أولئك الغرباء ما أهمهم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله. وأما في الآخرة فإنهم يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسبب ما قاموا به من الحفاظ على الدين ورعايته والتمسك به. وأيضا، وهو الثالث، ثالثا، أن ذلك لا يقتضي إذا كان الإسلام سيعود غريبا، ليس معنى ذلك أنه لن يظهر ولن ينتصر، بل سيظهر وينتصر. يضطهد المسلمون ويلجؤون إلى هذا المكان، ثم تأتي بعده الفتوحات العظيمة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فالإسلام في البداية بدأ غريبا ثم ظهر وانتشر وانتصر وسيعود غريبا كما بدا، فيظهر وينتشر وينتصر. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الغربة لا تزال مع المؤمنين من زمن إلى زمن، حتى يأتي الزمن الذي يلجأ فيه أهل الإيمان إلى المسجدين. ثبت من حديث عبد الله ابن عمر كما في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. تأمل قوله وهو يأرز، يأرز بمعنى ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وهو يأرز بين المسجدين، والمقصود بالمسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا هو المقصود بالمسجدين. بمعنى أن أهل الإسلام وأهل الغربة بهذا الدين سيضطرون إلى ذلك المكان بين المسجدين، بل وسيشتد الحال حتى لا يكون لهم مجال إلا إلى المسجد النبوي. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي إلى بيتها، يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا فيه دليل على أنه سيكون الحال إلى المدينة، بل إلى صورة أضيق في المدينة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما أوردناه في الحديث السابق: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، وسلاح موضع قريب من خيبر وهو من المدينة، هذا هو أبعد المكان الذي يبقى فيه أهل الإيمان وأهل الغربة بالإسلام، يكونون في ذلك في المدينة وينتشرون حولها، أبعد ما يكون لهم هو موضع يسمى سلاح. ولاحظ كيف قال: حتى يكون أبعد مسالحهم. المسالح جمع مسلح، والمسلحة هي القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، يقال لهم المسلحة، وسموا بذلك لكونهم ذوي سلاح، لكونهم ذوي سلاح. فهم يقفون في الثغور، والثغر هذا قريب من المدينة وليس لهم مكان متسع، إنما هو في إطار معين وفي حدود معينة، أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. هذا الأمر متى سيحدث؟ سيحدث في آخر الزمان، سيحدث في آخر الزمان. قال بعضهم: يحتمل أنه في زمن الدجال، ولكن ليس لهذا التحديد دليل، فيبقى الأمر أنه عام. تأتي أزمنة يضغط فيه أهل الدين وأهل الإسلام إلى مكان ضيق أو إلى بقعة معينة وهي المدينة، ثم إنه يتلو هذا الأمر الشديد، يتلوه فتح من الله ونصر من عنده، تأتي عليهم الجموع فيهلكهم الله عز وجل، يهلك أعداءهم ويظهر الخير على أيدي أولئك، والنصر المبين على أيدي أولئك الغرباء الذين عاشوا غربة الدين والإسلام والملة، الذين ذاقوا طعم الغربة. هذه علامة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وستقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلامة الثانية خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يتأمر على الناس ويسوقهم ويطيعونه، تدين له الناس بالطاعة لهذا الرجل وتجتمع عليه، وذلك عند تغير الزمان، عند تغير الزمان، ولهذا ذكره الإمام البخاري تحت باب تغير الزمان، ذكر الحديث الذي سنذكره في شأن هذا الرجل. هذا الرجل يكون أميرا، يسمع الناس له ويطيعون له، هو من قحطان، قحطاني، وقحطان هي جماع اليمن، تجتمع إلى هذا اللقب قبائل اليمن إلى قحطان. هذا الرجل من أهل اليمن، مع أن الأصل في الإمارة والولاية والخلافة هي في قريش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان، ما بقي من الناس اثنان. وقد كان هذا الأمر، هذا الأمر ألا وهو أمر الخلافة، أمر الولاية، كان هذا الأمر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في حمير، كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره عن ذي مخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فصيره في قريش وسيعود إليهم، وسيعود إليهم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في مواضع من كتبه. قول النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الأمر في حمير، يعني الخلافة أو الإمارة أو الولاية كانت فيهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نزعه الله عز وجل منهم ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جعل في قريش، فلذا قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. ثم إنه سيعود إليهم، أي في زمن من الأزمان، ومن هذه الأزمان ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الآتي ذكره، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قال أهل العلم يسوق الناس بعصاه بمعنى أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعون حتى تكون طواعيتهم أن يستعمل العصا فقط للتأديب، يستعمل العصا. وقد قال بعضهم إن التعبير بالسوق بالعصا إنما هو كناية عن السمع والطاعة والانقياد لهذا الرجل، لهذا الأمير، ولكن هي حقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام له عصا يسوق الناس بها، وهذا يدل على طواعية الناس له وعدم التعرض له وعدم النفور عنه وغير ذلك. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيكون هذا الرجل من قحطان، فهو خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يصدق وأن يؤمن به. ومتى وقت خروجه؟ وقت خروجه غير محدد ولا معلوم، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان، فلا يدرى في أي زمن من الأزمنة. والواجب هو الإيمان بذلك والتصديق بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ودون أن يتطلع الإنسان أكثر وأن يشغل نفسه أكثر حتى يوقع نفسه ربما في الخطأ، كما حصل من بعض الناس. فقد ورد أن رجلا خرج في 100 أو في أواخر 100 بعد 1000 من الهجرة، خرج في هذا الزمن، يعني زمن قريب أكثر من قرن من الزمان، وعظمت شوكته وانتشرت كلمته، فاستولى على بعض الأماكن وبعض البلدان وادعى أنه القحطاني، وطلب من الناس أن ينقادوا له بالعصا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أمره بار وانتهى. وانظروا إلى هذا الصنف الذي يتطلع يقول فلان هو القحطاني، أو فلان هو، أو أنا هو، أو فلان هو المهدي، أو ذاك، أو أنا. يصير حال كثير من الناس على هذا الحال، أنه يشغل نفسه من هو فلان، هو القحطاني أو المهدي، هو كذلك. وآخر يأتي بكتابه ثم يقسم اليمين المغلظة بيمين عظيمة أنه هو القحطاني، وآخر أنه هو المهدي، ويطلب من الناس أن يؤمنوا به وأن يصدقوا بخبره وأن يذعنوا له وأن يسمعوا وأن يطيعوا إلى آخر ذلك. فكان اسم هذا الرجل محمد ابن رشيد، كان اسمه محمد ابن رشيد، فقال أنا القحطاني، أنا من قحطان، وأنا هو ذاك الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فرد أهل العلم على هذا الرجل الذي ادعى هذه الدعوة، لأن حقيقة الواقع الذي يعيشه ليس هو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه جماعة من أهل العلم في ذلك الزمن، ومنهم العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. وهنا سؤال، هل ورد في الحديث أو في الأحاديث اسم هذا القحطاني؟ الجواب لا، لم يرد ذكره ولا تعيينه في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال آخر، هل هناك مدة معينة سيبقى فيها، سنة أو سنتين أو 3 أو أكثر، يسمع الناس له ويطيعون؟ الجواب ليس هناك مدة معينة، بل أطلق أمر الولاية والإمارة على الناس لهذا الرجل القحطاني. سؤال آخر، هل هذا الرجل القحطاني ممن يعد من الصالحين أم هو من غير ذلك؟ هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين أمره هل هو من أهل الصلاح أو من غيرهم، وإنما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس جميعا يسمعون له. سؤال آخر، هل هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قحطان، هل سيتأمر أو يكون أميرا وواليا على الناس جميعا؟ الجواب نعم، وليس على بلدة معينة أو قطر معين، بل على الناس جميعا، ينقاد له الناس، ينقاد له الناس. وهنا سؤال أيضا في هذا الموضوع، هل هو الجهجاه الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أم غيره؟ لأنه قد ورد أنه سيخرج في آخر الزمان رجل يقال له الجهجاه. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي، لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وأصل الجهجاه معناها في لغة العرب الصياح، الذي يصيح في الناس بالزجر والتأنيب والقرع والردع وغير ذلك بصوته القوي الجهوري. قال القرطبي هذه صفة، قال الحافظ القرطبي رحمه الله هذه صفة تناسب ذكر العصا، أنه يضرب ويصيح فيهم. ورد الحافظ ابن حجر بأن الجهجاه هو من الموالي وليس من الأحرار، ليس من الأحرار، هو من الموالي ويملك الناس، يملك الناس ويصيح فيهم ويقهر. أما الرجل القحطاني فهو من الأحرار. ثم أورد حديثا أخرجه الإمام الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. فالجهجاه الرجل العظيم في صوته وصياحه وصراخه وقهره، هذا من الموالي، يتأمر على الناس ويقهر فيهم. وأما الرجل القحطاني فإنه من الأحرار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه الأمارات إذا ذكرناها لكم عليكم أن تصدقوا بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنها، وإن لم تقع الآن فسيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويجب على المؤمن أن لا يشغل نفسه بمن هو القحطاني أو من هو الجهجاه أو من هو فلان أو علان، وليجعل الأمر إلى الله عز وجل، وسيظهر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دون تكلف ولا عناء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.